إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أرض المقاومة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم أحبتنا الكرام في لقائنا هذا أرض المقاومة. الاحتلال ومحاولات اللعب بالنار من جديد محور حديثنا في هذا اللقاء. بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.net، كما يمكنكم المشاركة والمساهمة في هذا اللقاء عبر الواتساب والتليجرام على الرقم 0098 9388 78 4050. أما أرقام هواتفنا للمشاركة والمساهمة على الهواء مباشرة في هذا اللقاء: 009821 مفتاح البلد والعاصمة، 22013762، 22013768، و 22013848. ضيفنا في هذا اللقاء سيكون الأستاذ الدكتور فيصل عبد الساتر، المحلل السياسي. يعتقد الوسيط الأمريكي عاموس هوكشتاين بأنه نجح في رمي كرة نار بين أيدي المسؤولين اللبنانيين، فهو على غير عادته أرسل بتأخير متعمد الإحداثيات الخاصة بالخط الأزرق البحري إلى لبنان، وهو الخط الذي ترفض لبنان الاعتراف أو يرفض لبنان الاعتراف به، وتعتبره الدولة اللبنانية بأنه يقع ضمن أراضيها، إن هذا الخط وضعته الأمم المتحدة عام 2000 بطول 120 كيلومترا لتأكيد انسحاب قوات الاحتلال من الأراضي اللبنانية ولا يمثل أي حدود دولية. المراقبون يرون أنه بالنظر إلى أن الضغوط الأمريكية والفرنسية تقوم على مجموعة نقاط، منها قبول لبنان بشروط الاحتلال التي تنص على الالتزام بخط الطفافات، وهو الخط الذي فرضه الاحتلال خلافا لما هو موجود في الخط الأزرق، وتحذير الوسيط الأمريكي بأن شركة توتال ترفض التنقيب قبل حسم الأمر بين الاحتلال ولبنان، وأن واشنطن ومعها الكيان الصهيوني يؤكدان هذه النقطة وطرحهما لخدعة خبيثة تنص على إمكان استفادة لبنان من حقل قانا في الوقت الذي يعتبر هذا الحقل الأساس ملكية لبنانية كاملة. ووسط هذه الأجواء أبلغت باريس المسؤولين في بيروت بأن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حذى حذو الرئيس الأمريكي جو بايدن وأجرى اتصالات مع الحكومة الإسرائيلية لحثها على توقيع الاتفاق، وأنه مارس ضغوطا لإقناع توتال بالعودة سريعا إلى المنطقة لتشكل تشجيعا للبنان بالقبول بالأمر الواقع، لكن لبنان لا يمكن أن يتراجع ويتنازل، خصوصا وأن المقاومة هي الداعم الأساس للحكومة. ففي اليوم الذي يلي المصادقة على اتفاق الحد البحري ستكون اليد المقاومة على الزناد من دون تردد في الذهاب بعيدا في مرحلة تنفيذ الاتفاق، وخصوصا أن إسرائيل بدأت استخراج الغاز من كاريش وعمدت إلى إجراءات بناء على معطيات وتقديرات مغلوطة عن نيات حزب الله وإرادته الفعلية باللجوء إلى القوة العسكرية في مرحلة ما بعد التوقيع على الاتفاق. لكن المقاومة المتمثلة بحزب الله ستتدخل لحماية الاتفاق وحسن تنفيذه تماما كما تدخلت للدفع نحو بلورته والمصادقة عليه إذا ما امتنع الاحتلال عن تنفيذ التزاماته أو عرقل كليا أو جزئيا تمكين لبنان من حقوقه.
أرض المقاومة، برنامج سياسي تحليلي تفاعلي يتابع أهم التطورات في منطقة الشرق الأوسط والدورة الصهيونية الغربي لتفتيت هذه المنطقة والسيطرة عليها، كما يسلط البرنامج الضوء على المشاريع المطروحة في هذه المنطقة وسبل مواجهتها وعلى دور محور المقاومة في إفشال التآمر الغربي الصهيوني. أرض المقاومة.
وتوقعتكم بكل خير مستمعينا الكرام، ما زلتم معنا في لقائنا هذا أرض المقاومة، الاحتلال ومحاولات اللعب بالنار من جديد، محور حديثنا في هذا اللقاء. وكما ذكرت لكم الأستاذ فيصل عبد الساتر المحلل السياسي سيكون معنا إن شاء الله وبعد قليل في ضيفا في هذا اللقاء عبر الهاتف من بيروت للتحدث معه حول مستجدات الساحة اللبنانية، خاصة في ملف استخراج الغاز من قبالة السواحل اللبنانية ومن المياه الإقليمية اللبنانية، الحقل المشترك الذي بينها وبين كيان الاحتلال، وكذلك طبعا قضية ترسيم الحدود والخط الأزرق وما إلى ذلك من ما يتعلق بهذا الملف، سنتناوله مع الأستاذ فيصل عبد الساتر المحلل السياسي ليضعنا في صورة الحدث والمشهد اللبناني الآن وهذه المواجهة الحقوقية القائمة الآن بين كيان الاحتلال ولبنان، وطبعا في ظل أزمة الغاز في العالم وتعطش الأسواق العالمية لهذه المادة الحيوية والاستراتيجية، و طبعا أيضا تعطش لبنان لموارد هذه الثروة الطبيعية الإلهية التي يمكن أن تؤثر على الاقتصاد اللبناني بشكل كبير وبشكل يعني ربما تغير المعادلة الاقتصادية في لبنان، يصبح لبنان دولة مصدرة للغاز، وبالتالي هذا يعني يقوي الموقف اللبناني بشكل كبير على الصعيد الاقتصادي وعلى الصعيد السياسي وعلى الصعيد الاجتماعي، ويعطي للبنان دفعا قويا على صعيد محاولة لملمة جراحه على المستوى الاقتصادي. نرحب بالأستاذ فيصل عبد الساتر المحلل السياسي. سيد فيصل حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
أهلا وسهلا بكم، مساء الخير.
الله يسلمك سيد فيصل. ما هو الخط الأزرق الذي يدور الحديث حوله هذه الأيام في لبنان، ولماذا يرفضه لبنان؟
في الحقيقة هناك التباس، لا أعتقد أن الحديث الجاري في لبنان اليوم هو حول الخط الأزرق.
نعم،
الخط الأزرق هو ما اتفق عليه الجانب اللبناني مع العدو الإسرائيلي عبر الأمم المتحدة في 2006. نعم، بعد حرب 2006 وكان هناك خطا أزرقا لبنان تحفظ على بعض المواقع فيه. اليوم الحديث هو عن الترسيم البحري أو ما يسمى تحديد الحدود البحرية بين لبنان وفلسطين المحتلة، أي مع الكيان الإسرائيلي، وهذا الأمر من المتوقع أن يكون هناك توقيع عليه بواسطة الأمم المتحدة يوم الخميس المقبل في الجنوب اللبناني، وهذا يمنح للبنان الحق في أن يبدأ باستخراج أو بالبحث والتحقيق عن النفط والغاز في المياه الاقتصادية الخالصة بين لبنان وفلسطين المحتلة.
طيب، يعني يبدو أن هناك خلافا ما زال قائما في الاتفاق الأول الذي تم، وماذا تتوقعون؟ يعني هل لكم أن توضحوا لنا ما هو هذا الخلاف أو ما هي هذه النقطة التي ربما يعني تصبح جزئية لكن مهمة ويدور جدل ونقاش حولها؟ هل هناك نقاط مثل هذه في الاتفاق؟
خلاف الذي كان كان موجودا هو خلاف قائم منذ يعني منذ فترة طويلة، وكان هناك جولات عديدة من المفاوضات بين لبنان وبين الوسيط الأمريكي الذي يقوم بدور الوساطة بين لبنان والكيان الصهيوني. وبالتالي هذه الوساطة أفضت إلى أن يكون هناك اتفاق ما يعني على تقاسم مكامن الثروة في كل من المياه الاقتصادية الخالصة بين لبنان وبين الكيان الصهيوني، أي ما يعني ما يعرف الكيان الصهيوني، وإلا في الحقيقة هذه المنطقة كلها لفلسطين المحتلة. هذه الإحداثيات التي كانت موجودة بموجب يعني بعض الاتفاقيات أو بالاستناد إلى بعض الخرائط الموجودة لدى الجانب اللبناني كانت مودعة في الأمم المتحدة منذ عام 2011، وهي تتحدث عن منطقة معينة بحرية هي الحد اللبناني الفاصل، إلى أن يعني بعض الخرائط المستجدة التي يعني استحضرت من أكثر من مرجع ربما خلصت الأوراق مجددا وطالت مدة المفاوضات بين البلدين إلى أن توصل الجانبان اليوم إلى ما يعرف أو ما بات يعرف الآن بالخط 23 الذي يعني يعتبر الحدود اللبنانية أو الحق اللبناني فيما يسمى بالخط 23 وحقل قانا كاملا للبنان، وطبعا البلوكات الموجودة في المنطقة الاقتصادية الخالصة. نتحدث هنا عن الحدود البحرية ونتحدث عن الحقول البحرية المرقمة بحسب الخرائط 8-9 وحقل قانا بالكامل للبنان، وحقل كاريش الذي كان هناك تنازع عليه سوف يكون من حصة الكيان الإسرائيلي بموجب يعني اتفاق التدخين الذي سيوقع كما قلت لك في اليومين المقبلين.
طيب، كما ورد في الأخبار بأنه يعني حقل قانا هو في الأساس ضمن يعني الحدود اللبنانية وداخل الحدود اللبنانية، وهناك من يعتقد بأنه تم هناك تنازل من قبل الجانب اللبناني في قضية كاريش، ماذا تقولون؟
عفوا لو ترفع الصوت قليلا، الصوت منخفض، لم أسمع السؤال جيدا.
نعم، فيما يتعلق بحقل قانا هناك من يعتقد بأن هذا الحقل هو في الأساس من ضمن الأراضي اللبنانية، ويعني ليس هناك فضل في هذا الاتفاق بأنه منح بالكامل إلى لبنان، وبالتالي يعني كأنما يغمز من خلال هذا الحديث إلى أن لبنان تنازل في حقل كاريش عن حقه لصالح كيان الاحتلال، ما الذي يمكن أن نقوله هنا؟
أن هناك التباسا كبيرا حصل فيما له علاقة بمثل هذا الأمر، ولا أعتقد أن مثل هذا الكلام صحيح على الإطلاق، لأن الحديث الذي يعني يدور في بعض الأروقة السياسية أو في بعض الأماكن إنما هو للتشويش حول حقيقة الموقف اللبناني، والموقف اللبناني هو خلاصة عن الملاحظات التي قدمها الجانب اللبناني وأخذ بها الجانب الصهيوني يعني كما بات معروفا عبر الوسيط الأمريكي. وبالتالي ما هو حقل لبنان انتزعه لبنان بقوة المقاومة وبقوة الموقف اللبناني، وإلا لكان الأمر بالنسبة للعدو الإسرائيلي أنه يضع يده على كل هذه المنطقة ولا أحد يستطيع أن يقول له أقف عند حدودك يعني، وهذا معروف. لو لم يكن هناك قوة لما استرجعنا حقل قانا. صحيح أن البعض يقول أن حقل قانا هو موجود في المياه الاقتصادية الخالصة، لكن في موضوع قانون البحار المسألة ليست بالظاهر فقط، بل بالمسألة في باطن الأرض باطن المياه، وبالتالي ما له يعني حق لبنان به هو امتدادات حقل قانا بالمعنى الباطني أو بمعنى ما تختزنه قاع المياه من ثروات في هذا الإطار. نعم هناك تداخل بين حقل قانا وأنه متجاوز بخط 23 ببضع درجات، وهذا ما يعني عقد المسألة بشكل أو بآخر وجعل العدو الإسرائيلي يطالب بحصة في حقل قانا بحسب الخرائط الموجودة لديه أو بحسب الإحداثيات الموجودة لديه، من أن هذا الأمر هو من حق فلسطين المحتلة وطفى عليه العدو الإسرائيلي. لذلك القول أن حقل قانا بالكامل هو مساحة لبنانية خالصة أعتقد أن هذا الأمر غير صحيح. والذين يقولون بما هو أبعد من ذلك، يعني الذين كانوا يتحدثون عن خط 29، أعتقد أن الأمر فيه شيء من المزيدات، باعتبار أن كل المفاوضات التي خاضها لبنان منذ 2008-2009 على ما أعتقد مع الجانب القبرصي، ثم في 2011 عبر الوسيط الأمريكي حتى 2022، كل الخرائط التي كان يقدمها لبنان هي خرائط صادرة من الجيش اللبناني، ولا يعني من أين سيأتي لبنان بمثل هذه الخرائط إذا لم يكن الجيش اللبناني هو الذي أخرجها؟
طيب ما المقصود من إعلان باريس بأن ماكرون أجرى اتصالات مع الحكومة الإسرائيلية لحثها على توقيع الاتفاق، ومارس ضغوطا لإقناع شركة توتال بالعودة سريعا إلى المنطقة؟ هل ذلك يأتي في سياق التزلف للاحتلال ومنحه المزيد من الامتيازات على حساب لبنان أم ماذا؟
يعني المشكلة التي كانت موجودة في أن لبنان يريد ضمانات، ويريد أن يكون هناك بالتوازي مع العدو الإسرائيلي أن يكون هناك البدء بالعمل من قبل الشركات التي رست عليها ما يسمى بالكونسورتيوم في لبنان، والتي كانت تتضمن 3 شركات، شركة روسية وشركة إيطالية وشركة فرنسية هي توتال، وهي الأهم في هذه الشركات. الشركة الروسية انسحبت وبقيت شركة توتال وشركة ينمي الإيطالية، وبالتالي اليوم الحديث عندما يعني كان هناك اتفاق ودخل به الجانب الفرنسي في أن توتال كانت تريد أن تعرض أن يكون هناك حصة للعدو الإسرائيلي من حقل قانا، وهذا ما رفضه لبنان، وقالت توتال حين ذاك أو حينها أنها ممكن أن تعطي من أرباحها حصة للكيان الصهيوني، وهذا ما لم يتدخل به لبنان، لكنه كان يريد أن يكون هناك وعدا من الشركة المزعومة يعني شركة توتال بأن تبدأ بالتوازي البحث والتنقيب في المنطقة اللبنانية بالتزامن مع بدء العدو الإسرائيلي باستخراج الغاز، حتى لا يكون هناك أي تفاوت زمني بين العملين، بين عمل الكيان الإسرائيلي في الحقول التي استولى عليها فلسطين المحتلة، وبين حق لبنان في أن يبدأ بالتنقيب في المنطقة الخالصة بالنسبة إليه. هذا هو الدور الفرنسي، وفرنسا لعبت دورا بارزا في هذا الموضوع، وهذا ما جعل الرئيس الفرنسي ماكرون يعطي وعود بأن شركة توتال ستقوم بما هو مطلوب.
طيب سيد فيصل، لو سمحت نتوقف عند فاصل ثم نعود لمتابعة هذا الحديث. مستمعينا الكرام تابعونا.
أرض المقاومة. أرض المقاومة يأتيكم يوم الثلاثاء من كل أسبوع، بإمكانكم المشاركة وطرح الأسئلة بالأرقام الهواتف التالية، وهي 2201-37-62 و 2201-38-48 و 2201-37-68، علما بأن مفتاح البلد والعاصمة طهران هو 098-21، بالإضافة إلى رقم الواتساب للتواصل معنا وهو 098-93-88-78-40-50. أرض المقاومة.
طابت أوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام، نواصل معكم لقاءنا هذا الاحتلال، أرض المقاومة، محور حديثنا الاحتلال ومحاولات اللعب بالنار من جديد. نتناول فيه الساحة اللبنانية والشأن اللبناني، خاصة قضية اتفاق ترسيم الحدود بين لبنان وكيان الاحتلال، ومع تحفظنا على قضية الحدود وكيان الاحتلال، هذا ربما ينافي الواقع وينافي الحقيقة وحقوق الشعب الفلسطيني. لكن على كل هذا الذي نتحدث عنه في هذا اللقاء مع الأستاذ فيصل عبد الساتر المحلل السياسي معنا عبر الهاتف من بيروت. فيصل، كيف تتصور موقف المقاومة اللبنانية المتمثلة بحزب الله يوم التوقيع على الاتفاق؟ هل أنه سيكون مستعدا للرد مباشرة على أي خدعة قد تدرج في الاتفاق؟
طبعا المقاومة أعلنت يعني ذلك مرارا وتكرارا، لأنها لا يمكن أن تكون خارج يعني خارج الدفاع عن لبنان، مهما يعني تطلب هذا الأمر من جهوزية واستعداد. وهذا الأمر يعني كان واضحا من خلال تصريحات متعددة وخطابات متعددة من قبل أمين عام حزب الله السيد حسن نصر الله. إلى أن وصلنا إلى هذا الاتفاق، أعتقد أن العدو الإسرائيلي يدرك تماما أنه لا يمكن أن يقوم بأي خدعة في هذا الإطار. واليوم رسميا حدد أن التوقيع سيكون يوم الخميس المقبل، أي بعد 48 ساعة تقريبا من الآن.
نعم.
وبالتالي لا مصلحة للعدو الإسرائيلي في أن يفتح أي مشكلة وأن يقوم بأي خدعة في هذا الإطار، وهو يعلم أنه إذا فعل ذلك لن يستطيع أن يستخرج لتر واحد من الغاز بحسب تهديدات المقاومة الواضحة في هذا الشأن.
الاحتلال يتوقع يعني أن حزب الله لم يعد متحفزا للخيارات العسكرية. نعم، هناك من يعتقد سيد فيصل بأن الاحتلال يعتبر أن حزب الله المقاومة في لبنان لم تعد متحفزة للخيارات العسكرية في المواجهة المحتملة ربما مع الاحتلال. هل حزب الله كذلك برأيكم؟ يعني لا نية لديه للتدخل إذا ما فرض الاحتلال شروطا مجحفة على لبنان في هذا الاتفاق؟
لن يكون هناك أي احتفال، هذا توقيع سيكون من جانب لبنان على حدة ومن جانب العدو الإسرائيلي على حدة بوجود الوسيط الأمريكي والقوات الدولية، وبالتالي لن يكون هناك أي لقاء بين الوفد اللبناني والوفد الصهيوني، ولن يكون هناك أي احتفال رسمي بهذه المناسبة. وهذا ما كان يسعى إليه العدو الإسرائيلي، إنه يريد أن ينتزع من لبنان موقفا تطبيعيا على غرار ما فعله مع بعض الدول العربية والخليجية في الآونة الأخيرة. هذا الأمر لن يكون في لبنان، لا يقبل به أحد، لا سيما رئيس الجمهورية الذي كان واضحا في هذا الشأن، قال أن هذا الأمر لن يكون بأي شكل من الأشكال، ولن نكون جزء من أي حالة تطبيع مع العدو الإسرائيلي. هذا اتفاق لعدم، لأن لا يكون مواجهة، لأن لا يكون حرب فيما له علاقة بموضوع الغاز والنفط، فيما له علاقة بالبحر. أما باقي الأمور بيننا وبين العدو الإسرائيلي فهي لازالت على ما هي، لا زال العدو عدو، ولا زالت المقاومة جاهزة، ولا زال لبنان معرض بأن يكون هناك أي اعتداء من العدو الإسرائيلي، ولا زال الكيان الصهيوني يعتقد أن أي اعتداء على لبنان سيكلفه الكثير الكثير. إذن حالة العداء حالة باقية ليس لها علاقة بهذا الاتفاق.
هل تتوقعون سيد فيصل، هل تتوقعون التزام الاحتلال بهذا الاتفاق، علما أن الاحتلال يعني ربما يعتبر نفسه في حل من أي التزام، وهذا ما عهدناه خلال عقود من العمر المشؤوم لهذا الكيان حتى الآن؟ ماذا تتوقعون بالنسبة لالتزام كيان الاحتلال بهذا الاتفاق؟ نعم، يبدو أننا فقدنا الاتصال بالأستاذ فيصل عبد الساتر المحلل السياسي معنا كان من بيروت العاصمة اللبنانية، وطبعا الزملاء يحاولون إعادة الاتصال به لاستكمال الحديث، رغم أنه لم يبقى وقت كثير لهذا اللقاء، وكنا سنختم الحديث معه ربما خلال دقيقة أو دقيقتين. على كل، ربما الضمانة الوحيدة أو الأكبر الآن على صعيد تنفيذ هذا الاتفاق هو المقاومة بموقفها الصلب والشجاع وموقفها الراسخ في الدفاع عن حقوق الشعب اللبناني، دفاع عن لبنان وحقوقه في الثروات الطبيعية التي يجب أن يتمتع بها هذا الشعب بمواردها، بالإمكانيات التي توفرها لهذا البلد. طبعا كانت هناك نقطة أيضا مهمة أردنا أن إثارتها مع الدكتور مع السيد فيصل، وهي قضية رفع أمريكا الفيتو عن التنقيب عن الغاز في المياه الاقتصادية اللبنانية، وربما هذا الموقف أيضا جاء بسبب الموقف الصلب والقوي والحازم للمقاومة الإسلامية التي أكدت بأنه لن تسمح لأحد باستخراج الغاز ما لم يتم إحقاق حقوق لبنان والسماح للبنان أيضا بأن تستخرج الغاز وتستفيد من هذه الثروة في مياهها الإقليمية. وبالتالي هذا ربما كان رسالة مهمة لواشنطن بأنه لا يمكن أن تستمر في حظرها الذي الظالم الذي تفرضه على الدول التي ربما لا تسير في فلكها وتريد أن تكون مستقلة. وطبعا لبنان من أهم مكونات محور المقاومة والممانعة الذي ربما على رأس أجندته ورأس سياسته وأولوياته هو مواجهة المشروع الأمريكي الصهيوني في المنطقة. أعتقد أنه لا يمكن التعويل على الاتصال مجددا بالأستاذ فيصل عبد الساتر المحلل السياسي من لبنان، مشكورا على هذه المداخلة الكريمة والرائعة منه في هذا اللقاء. وبهذا نكون قد وصلنا معكم أحبتنا الكرام إلى ختام هذا اللقاء عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نشكر الإخوة الذين ساهموا وشاركوا في هذا اللقاء، وطبعا كان بودنا أن نقرأ مساهماتهم ومشاركاتهم ونطلع عليها، لكن للأسف يعني وقت البرنامج انتهى، وأيضا يعني قضية الإنترنت أيضا نواجه فيها مشكلة. على كل أحبتنا الكرام نكتفي بهذا القدر، وإن شاء الله نتابع ذلك في لقاءات مقبلة. في الختام تقبلوا تحياتنا، شكرا لحسن متابعتكم وفي أمان الله.